في فجر يوم استثنائي، فلسطين تترنح بين الحقيقة والحلم، تلامس أشعة الشمس الذهبية أسوار القدس القديمة وتنزلق برقة على حجارتها العتيقة كأنها تحاول إيقاظها من سباتها العميق. في شوارع المدينة المقدسة حيث تتعانق المآذن مع أجراس الكنائس، وقف الناس صفوفا وصفوفا يحملون الأعلام ويعانقون الأمل. هنالك امرأة عجوز تجلس على حافة الطريق تحتضن مفتاح بيتها الذي رحلت عنه منذ سنوات بعيدة. دموع الفرح تترقرق في عينيها وهي تهمس لأحفادها: عدنا، لقد عدنا حقا. وسط الحشود هنالك طفل صغير يمسك بيد والده بقوة ويسأل ببراءة: أبي، هل هذا هو الوطن؟ نظر الأب إلى السماء حيث ترفرف الأعلام بحرية، وأجاب بصوت مملوء بالعاطفة: نعم يا بني، هذا هو الوطن الذي لطالما حلمنا به. وفي لحظة مهيبة بدأت القوات المحتلة بالانسحاب تحت أنظار شعب يتوق للحرية. ارتفعت أصوات الزغاريد والتهاليل وانتشرت الفرحة كالنار في الهشيم. احتضن الناس بعضهم بعضا، غرباء وأصدقاء، متحدين بفرحة النصر. عانقت الأرض سماءها وتعانقت القلوب بحرارة لم يعرفها المكان منذ زمن. في تلك اللحظة شعر الجميع أن فلسطين استعادت نبضها وعادت لتعيش من جديد. الهواء مشبع برائحة الحرية والكرامة، والدموع تختلط بالضحكات، والأحلام التي كانت مستحيلة أصبحت حقيقة. هذه اللحظة بداية لفصل جديد، فصل من الأمل والشفاء، حيث بدأت فلسطين تكتب قصتها بأيدي أبنائها وتخطط لمستقبل مشرق يعيش فيه الجميع بسلام وأمان. كان هذا اليوم يوم تحرير فلسطين، يوم لا ينسى، محفورا في ذاكرة كل من عاشه، يوم تحقق فيه الحلم الكبير. الأستاذ يوسف داود، أهلا وسهلا بك معنا في هذا اللقاء، نرحب بك، فنتمنى أن يكون هذا اللقاء شيق وممتع. أهلا وسهلا.
أهلا فيك مصطفى، وأنا سعيد اليوم أني موجود معك.
أستاذ يوسف، في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من متغيرات ومستجدات متسارعة، وما تعرض له هذا الشعب بأكمله من إبادة جماعية كمحاولة لطمس كل ما هو فلسطيني، ابتداء من النكبة مرورا إلى النكسة وما تلاها من أحداث هامة كان آخرها ما حصل في 7 أكتوبر، كشاب فلسطيني بدرجة أولى، كيف تقرأ السياق السياسي الفلسطيني بناء على ما تم ذكره من معطيات سابقة؟
يعني السياق السياسي الفلسطيني هو سياق معقد ومركب، ابتداء من نشأة الحركة الصهيونية في العالم، وعندما قررت أنه فلسطين هي الهدف، كون فلسطين تتمثل في موقع جغرافي هام جدا، في نقطة تفصل آسيا العرب عن إفريقيا العرب، وفي نقطة في قلب العالم فيها قدسية عالية لمختلف الديانات السماوية، وبالإضافة إلى ذلك بتشكل الممرات التجارية الأساسية أو حلقة الوصل الأساسية للتجارة الدولية. فمن هذا المبدأ تم تحديد فلسطين كهدف للحركة الصهيونية لبناء كيان غريب في هذه المنطقة. بوجود هذا الكيان تحقق الصهيونية العالمية عدة أهداف، أهم هدف هو السيطرة على العالم وبقاء السيادة والقيادة للمحور الصهيوني. من هون بدأت قصة فلسطين، ابتداء من مؤتمر بازل في 1897 وصولا إلى يومنا هذا. فالسياق الفلسطيني بدأ من لحظتها لليوم. كان الفلسطينيون في تلك المرحلة تحت الحكم العثماني، بعدها جاء الانتداب البريطاني وصدر وعد بلفور، وبدأ تهيئة فلسطين لتكون وطن قومي لليهود، وصولا إلى النكبة عام 48. وطول هذه الفترة كان الهدف الصهيوني الأساسي هو محو الشعب ومحو الهوية الوطنية للفلسطينيين، وابتلاع أو قضم المزيد من الأراضي. فصراعنا مع الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي يقوم على مبدأ الأرض ومبدأ الإنسان، ومن هون وصلنا للحالة اللي احنا موجودين فيها حاليا. طبعا بدأت النكبة، خسرنا 78% من أرض فلسطين، وأنا شخصيا من عائلة لاجئة من طير الدندن، هجر جدي بتلك الفترة وصولا إلى مدينة نابلس، واليوم من تلك الفترة انولد يعني والدي والدتي كمان هم مهجرين، ولدوا في مخيمات اللجوء. استمرينا بعديها جاءت النكسة، ومن ثم صار التحول الكبير في انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة في 65، اللي اشتدت عند معركة الكرامة وصولا لمراحل انه العالم اعترف في وجود شعب فلسطيني في عام 74، عندما اعترف في منظمة تحرير فلسطين ممثل الشعب الفلسطيني، وصولا لإعلان وثيقة الاستقلال في 88، وكل المراحل النضالية اللي مر فيها الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وألوانه وبمختلف أماكن تواجده، وصولا للحالة اللي هي مرحلية السياسية أو مسار التسوية في يعني من عام 93 وصولا إلى اليوم الحالي. لليوم صار في تحول أو مفرق مفترق طرق تاريخي في 7 أكتوبر، واليوم الشعب الفلسطيني والعالم ما عنده رؤية واضحة للمستقبل، ولكن في نقطة أساسية موجودة عندنا كشعب فلسطيني، وهي الدافع للحياة، إنه إحنا شايفين حريتنا قريبة مهما كانت صعب الطريق، ولكن حرية الشعب الفلسطيني قريبة، واللي هي إن شاء الله إنه اللي تفضلت فيه في المقدمة بنعيشه في جيلنا، اللي هو يوم تحرير ويوم العودة.
تمام أستاذ يوسف، يعني أنا تعقيبا على كل ما ذكرته من مجريات رحلتنا الصعبة في قضيتنا الفلسطينية، تبادر لذهني سؤال حقيقة: هل نراهن على طبيعة الاستجابة كفلسطينيين لكافة تجاربنا السياسية الصعبة، ونراهن عليها بالتحديد على فكرة وصولنا للأمل المنشود في إقامة دولة فلسطينية؟
بالطبع، يعني أي شعب كان خاضع أو رازح تحت الاحتلال ما تحرر من أول ضربة، ولا تحرر من أول حركة احتجاجية أو حركة مقاومة لمحتله. على سبيل المثال، الثورة الجزائرية الأولى بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري استمرت عدة سنوات، ولكن انتهت في تفكك الثورة وما حققت أهدافها السامية بتحرير الجزائر. وبعدها في عشرات السنوات لحد ما أتت الثورة الجزائرية اللي حققت التحرير. فعملية التراكمية في عملية التحرر والحركات السياسية هي شيء أساسي لحتى هذا الشعب يقدر يحقق أهدافه الوطنية. بالتالي اليوم للمرحلة القادمة مهم جدا البناء على التجربة الفلسطينية الغنية اللي مرت في مفترقات وتحولات، إن كانت على مستوى النظام الدولي، إن كانت على الوضع السياسي في المنطقة،
أو حتى الداخلي
وانعكاساته. ما هو الداخل والخارج هو انعكاس لبعضه
بالتأكيد.
واليوم احنا بنشوف انه الحركات السياسية جزء منها مرتبط في امتداد اقليمي، جزء منها مرتبط في امتدادات دولية، وفي حركات سياسية بتكون يعني امتداداتها وارتباطاتها بشكل اساسي داخلي. فكل تجارب الفلسطينية ما من قبل حتى الثورة الفلسطينية المعاصرة، لأنه إحنا الحياة السياسية في فلسطين هي حياة منتعشة ومتقدمة عن كل محيطها العربي. فأول حزب فلسطين تأسس في 1919، والجمعيات في فلسطين وجزء منها مستمر لحد اليوم، بدأت في 1921 جمعية الاتحاد النسائي العربي في نابلس على سبيل المثال. فالشعب الفلسطيني هو شعب حي ومتقدم ومتطور خلال مراحل متعددة اللي مر فيها، وهاي السمة الأساسية اللي مكنت شعبنا أنه يوصل لليوم اللي إحنا بنشوف أنه العالم كل يوم يعني وكل مرحلة جديدة بيكون في اعترافات في الدولة الفلسطينية، في وعي أكبر في الحالة الفلسطينية والحق الفلسطيني في الحرية، الحق الفلسطيني في العودة، الحق الفلسطيني في الاستقلال وما إلى آخره.
كل هذه الإنجازات اللي تطرقت لها على اعتبار أنها هي قد تكون الممهد أو المؤسس لفكرة انتهاء هذا المحتل ونرجع ونعيش بدون احتلال، بصفتك أولا كشاب فلسطيني أكيد وناشط شبابي، على أي إنجاز أو أي مسار تعتمد أكثر بفكر أنه ممكن يكون هذا المسار هو اللي بيحقق نتيجة التحرير؟ هل هو المسار السياسي المتبع من قبل النظام السياسي الحالي، أم هو اللي على النقيض تماما؟ هناك أصوات تقول قد يكون العمل عمل الكفاح المسلح أو المقاوم أو سميه أي ما شئت هو البديل الآخر لتحررنا، وهناك أصوات تقول بأنه العمل من خلال مخاطبة الجهات الدولية، المطالبة باعتراف بفلسطين من كافة دول العالم وما إلى ذلك، اللي هو النهج السياسي المتبع حاليا في النظام الفلسطيني. فكشاب فلسطيني أي منهما ترى أنه الأحق أو قد يكون الأصح في تحديد وجهتنا القادمة؟
تمام، هو الطريق أو الوسيلة اللي أنا بشوف إنها الأنسب للاتباع كشعب فلسطيني هي اللي ممكن تجمع الفلسطينيين حول برنامج سياسي ونضالي واحد، بغض النظر ما هي الوسيلة. إحنا المهم أن نتوحد نحو الغاية ونبني تصور مشترك فلسطيني يتوحد حول الفلسطينيين لحتى نقدر نحقق الحرية والاستقلال. فما في عمل سياسي بدون عمل نضالي، وما في عمل نضالي أو مقاومة مسلحة لوحدها تحقق شيء. عملية التكامل بين العمل النضالي حسب كل مرحلة ما يرتئيه الفلسطينيون مش ما يرتئيه يوسف هي اللي بتحدد الوسيلة الأفضل لنا لتحقيق أهدافنا الوطنية. فمنرجع لبداية اللي حكينا فيه في الحلقة، إنه أهداف الاحتلال الإسرائيلي أو الحركة الصهيونية بشكل أساسي هي قضم الأرض ومحو الإنسان لحتى يصير في الشعب الفلسطيني زي ما صار مثلا في الهنود الحمر في أمريكا، إنه اليوم ما بنسمع في شيء اسمه الهنود الحمر. الفلسطينيين قدروا بعد النكبة في 48 إنهم يتخطوا هذا الممر الصعب لحتى اليوم موجود اعتراف وموجود هوية وطنية فلسطينية للفلسطينيين حول العالم. هذا هو تصوري، إنه إحنا مفروض يكون في عنا برنامج سياسي ونضالي متكامل بنحقق فيه أهدافنا الوطنية اللي بتتمثل بكل تأكيد في الحرية والاستقلال والعودة وما إلى آخره. بالنسبة للوسيلة هي تحدد حسب المصلحة الفلسطينية، إيش بنكسب من كل وسيلة أو مجموعة وسائل مع بعض.
كفلسطينيين هل ترى أنه فعليا متفقين على شكل النظام السياسي ويرونه متكاملا مع الوسيلة، ولا هناك تناقضات؟ هناك أصوات تقول أنها مع وهناك أصوات تقول أنها ضد. برأيك هل في تكامل في الشكل اللي تفضلت فيه ما بين النظام السياسي المتبع حاليا، وقد يكون إن لزم الأمر في لحظة من اللحظات أنه نرفقه بالنضال، فهل هذا موجود؟
على النهج السياسي أو البرنامج السياسي من 88 لليوم ما في توافق
حالي يعني ثابتي،
ما في توافق فلسطيني حول نهج سياسي واحد. في 88 توافقت القوى الفلسطينية المنضوية تحت منظمة التحرير على وثيقة الاستقلال وبرنامج سياسي موحد، ولكن في نفس العام انطلقت حركة حماس اللي هي كانت موجودة سابقا كإخوان مسلمين، وطرحت برنامج سياسي نقيض لبرنامج منظمة التحرير. ومن يومها من 88 لليوم بيعيش الفلسطينيين في برنامجين سياسيات كانوا متناقضات، ولكن اليوم يعني خلال الفترة الأخيرة ممكن صار في تقارب بين البرامج السياسية المطروحة. الشيء المؤكد اللي كل شاب فلسطيني متأكد منه ومؤمن فيه، إنه بدون وحدة فلسطينية حول برنامج واحد موحد سياسي ونضالي لن ننال حريتنا ولن نحقق أهدافنا الوطنية الكاملة.
يعني طالما عرجت على الأنظمة السياسية المختلفة في سياقنا الفلسطيني، حقيقة هذا بيدفعك أنك تكون متفائل من منظور شباب فلسطيني، أنه الاختلاف في بعض الأحيان لا يفسد للود قضية كما يقولون، أو إحنا أمام أزمة حقيقية بحاجة أنه نلاقي وسائل وأدوات جديدة للتعاطي معها للخروج لحلمنا اللي بيجمعنا كفلسطينيين كما أسلفنا سابقا بإقامة دولة فلسطينية؟
بكل تأكيد أنه إحنا في مأزق كبير، يعني حالة الانقسام الفلسطيني في إجماع فلسطيني حتى من أطراف الانقسام على إنها مشكلة فلسطينية بتعرقل تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية. والشباب الفلسطيني كان له نداءات متعددة خلال فترة الانقسام من 2007 لليوم في موضوع اللي هو تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وللأسف لحتى هاي اللحظة لم نرى الوحدة الوطنية الفلسطينية متحققة بشكلها الشامل والكامل.
لو كنت صانع قرار يوسف، ما هي الأدوات أو الطرق التي ستنتهجها لتحقيق ما نصبو إليه كفلسطينيين؟ إيش هي الأدوات اللي ممكن حقيقة تكون بتساعدنا في حل مشاكلنا، سواء كانت مشاكل داخلية أو إقليمية أو دولية، على اختلاف كافة الآراء الموجودة في المجتمع الفلسطيني؟ فهناك من يؤيد حل الدولتين على سبيل المثال، وهناك من يؤيد الدولة الواحدة، وهناك من يقول بأننا لن نقبل إلا بفلسطين من البحر إلى النهر. هناك آراء متناقضة، ويعني لا يوجد إجماع فلسطيني متفق عليه في ماذا نريد. لو كنت سياسي، ما هي الأدوات التي ستستخدمها حقيقة للوصول لحالة فلسطينية صحية مجمع عليها تقودنا سويا للخروج من هذا المأزق؟
هلا بداية أنت بحاجة لتوحيد النظام السياسي قبل ما تحدد شو هو النهج السياسي. فأداة توحيد النظام السياسي هي الأداة السهلة والمتفق عليها من الجميع، اللي هي من خلال انتخابات فلسطينية عامة تؤدي إلى توحيد النظام السياسي وإعادة تعزيز السلطات المختلفة.
هل أنت راضي عن النهج السياسي حاليا؟
ما في فلسطيني راضي عن الوضع، خلينا نحكي عن الوضع السياسي الذي يعيشه الفلسطينيين. حتى صانعي القرار الفلسطينيين غير راضين عن الوضع السياسي الحالي للحالة الفلسطينية.
وكرد
فعل، ولكن كنهج سياسي هذا بحاجة لمشاورات وبحاجة لتفكير، لأنه أنت بتصارع في حركة صهيونية عندها مراكزها البحثية وعندها مفكرينها اللي حطت الخطط قبل أكثر من 100 عام ولليوم هي بتحدث فيها. أنت بحاجة فلسطينية أن يكون في عندك مجموعات تفكير بتطرح رؤى، بتطرح توجهات من خلال طرحها على الناس، من خلال قابليتها للتطبيق. من هون إحنا بنقدر نختار النهج السياسي اللي بيجمع عليه معظم الفلسطينيين واللي راح يتوج فعليا من خلال انتخابات بتحدد أو بيحدد الفلسطينيين في الداخل وفي الخارج. لما نحكي إحنا انتخابات توحيد النظام السياسي، ما بنقصد على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 64 فقط، لا، احنا بنحكي عن الشعب الفلسطيني في مختلف اماكن تواجده، لانه المناضلة السياسية للشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطيني. فانت بحاجة لتحديث الشرعية وتجديدها في البيت الفلسطيني الكبير اللي هو منظمة التحرير الفلسطينية، وفي البيت الفلسطيني الأصغر اللي هو في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، لحتى تقدر بعدها تبني توجهاتك وتكون توجهات مجمع عليها أو بالطريقة الديمقراطية تم انتخابها وجدت شرعيتها من الناس.
يعني يوسف، طالما نتفق أنه في نهاية المطاف إحنا ذاهبين للاستقلال والحرية، هون بيخطر في بالي أنه خلينا نبحر سويا في رحلة متخيلة، وقد أضحت فلسطين مستقلة وحرة، كيف بتشوف شكل النظام السياسي ما بعد الاستقلال والحرية؟
يعني النظام السياسي بعد الاستقلال والحرية راح يقرر الفلسطينيين نفسهم. يعني أي دولة حصلت على حريتها واستقلالها كانت مرت فترة انتقالية، ولكن بعدها تم اللي هو إقرار دستور لهذه البلد، وهذا الدستور شكل العقد الاجتماعي اللي بحكم النظام السياسي في هذه الدولة. فبالتالي مش يوسف اللي بيقرر ولا مصطفى اللي بيقرر شو راح يكون شكل النظام السياسي، ولكن جموع الفلسطينيين راح تقرر شكل النظام السياسي. هلا ممكن الشعب الفلسطيني يرتقي انه هو بيناسبه نظام برلماني، ممكن يرتقي انه بيناسبه نظام رئاسي، ممكن يشوف انه هو بيناسبه نظام مختلط وما الى اخره، هذا بيحدده الناس. هلا في منهجيتين لبناء الدستور. المنهجية الأولى اللي هي من خلال الاستفتاء، والمنهجية الثانية من خلال جمعية تأسيسية، وهذه الجمعية التأسيسية بتكون منتخبة من الناس وهي بتوضع الدستور. في كلا الحالتين فلسطين بكل تأكيد راح تكون فيها نظامها ودستورها تم بطريقة ديمقراطية، فالفلسطينيين هم اللي راح يقرروا شكل النظام السياسي القادم في فلسطين. ولكن يعني بكل تأكيد رح تكون هذه الدولة مبنية على قيم سامية، مبنية على الحقوق لمواطنيها، تتمثل في كل الحقوق الأساسية، حقوق الإنسان. المفروض أنه أي دولة متحضرة تضمن هذه الحقوق لشعبها. في طريقتين في العالم للدساتير،
أعطيني
في الدستور غير ديمقراطي، في الدستور الديمقراطي.
أوكي.
دساتير غير ديمقراطية انتهت هذا في الحقبة يعني الغابر. يعني في فرنسا أيام الأمراء وشو اسمه اللي هو كان هو يجي يوضع الدستور، كان يمنع الشعب إنه يعمل الدستور. ما بعدها وصلت عندك إنه دساتير بطريقة ديمقراطية، ولكن وصل صار في يعني أبجريد على موضوع كيف دساتير بتم إقرارها أو بتم بنائها وكتابة مسوداتها. النموذج الأفضل في العالم أو الأكثر تشاركية خلينا نحكي هو نموذج جنوب إفريقيا عام 96. ما كانت فقط أنه أنا بجهز دستور بروح فيها استفتاء، ولا أني أنا بنتخب جمعية تأسيسية وبروح بعديها هاي الجمعية التأسيسية بتقرر الدستور. لا، كان في تفاعل وإشراك للناس في عملية بناء الدستور نفسه.
تمام.
هاي واحدة من المنهجيات.
تمام.
اللي هي بتأدي لبناء دستور.
خليني
بغض النظر إيش بيكون دستورنا، إيش نظامنا السياسي، كل تأكيد نظامنا السياسي بده يركز ويضمن عملية فصل السلطات، فصل اللي بشرع عن السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، مشان تقدر أنت يكون في عندك نظام سياسي متوازن وما يكون في تغول لسلطة على أخرى. كان عندنا تجربة فلسطينية في لما تم تأسيس لبنة للدولة الفلسطينية اللي هي السلطة الوطنية الفلسطينية، بناء على اتفاق أوسلو تم بنائها لحتى تكون هي المرحلة الأولى اللي بتأدي فينا لقيام دولة فلسطينية. وبعد عامين من إنشاء السلطة راحوا الناس لصناديق الاقتراع، انتخبوا مجلس تشريعي وانتخبوا رئيس لإلهم، وهذا المجلس التشريعي اشتغل على النظام الفلسطيني الأساسي اللي هو يعتبر لبنة الدستور.
إيش اللي بيخليك متفائل إنه كل العملية هذه راح تتم ما بعد التحرير، طالما إنها لم توجد ما قبل التحرير من إجراء انتخابات وفصل السلطات؟
هي وجدت، ولكن الانقسام الفلسطيني في عام 2007 هو اللي حط حد للتجربة الديمقراطية الفلسطينية، أو دخلنا في حال جمود في الحياة الديمقراطية على المستوى الانتخابات العامة. ولكن الشعب الفلسطيني الديمقراطية وممارسة الديمقراطية هي شيء أصيل عند شعبنا. اليوم في تجربة انتخابات طلابية، في تجارب انتخابات نقابية، في تجارب انتخابات على مستوى الجمعيات، في انتخابات على مستوى الهيئات المحلية،
ولكن الأهم لم يحصل.
الأهم لم يحصل لأنه إحنا في حالة جمود وانقسام سياسي، ولكن إذا إحنا تحررنا لن يبقى ما يختلف عليه الفلسطينيين. لأنه
وهذا السؤال، إيش اللي بيضمن لك أنه في حقيقة ما راح نختلف ما بعد التحرير؟ يعني التجربة اللي عم بنمر فيها في هذا السياق بعتقد هي تجربة أوكي ممكن نوقف عليها غنية، بناخد منها العبر والدروس، ولكن ما في ضامن حقيقي إحنا إلنا كفلسطينيين ما بعد الحرية والاستقلال أنه ما نرجع نمارس كافة الطقوس اللي مارسناها من 2006-2007 بعد ما حصل الانقسام حقيقة. حابب فيك روح التفاؤل بهاي الطريقة اللي ممكن إحنا نروح فيها بهذا الاتجاه لبناء دولتنا المستقبلية، ولكن باعتقادي أنه ممكن أو حسب ممكن أصوات من الشارع تقول أنه هناك فجوة كبيرة ما بين التيارات الفلسطينية بمختلف توجهاتها، وممكن يشوفوها في لحظة من اللحظات أنها هي عائق حقيقي أمام إقامة أو تشكيل نظام سياسي ما بعد الحرية والاستقلال.
ما في دولة ديمقراطية بدون تيارات سياسية مختلفة في توجهاتها ورؤاها، هذا شيء طبيعي. اليوم الحالة اللي احنا موجودين فيها هي حالة دخيلة على الحالة الفلسطينية. الشعب الفلسطيني ما عاش حرب أهلية داخلية. الشعب الفلسطيني زي ما حكينا اليوم ممكن التيارات مختلفة على الوسيلة اللي بتوصلهم للحرية والاستقلال، ولكن في حال وصلنا للحرية والاستقلال الاختلاف راح يصير على قضايا أخرى زي ما باقي التنظيمات والأحزاب السياسية في العالم تختلف.
خلينا نوقف هون على القضايا الأخرى، ولكن القضايا الأخرى هنا يمكن نحط تحتها 10 خطوط لأنها عن جد راح تكون مفصلية وحاسمة. القضايا الأخرى بمعنى أنه إحنا أمام نظام سياسي بدولة مستقلة بمعروفة الحدود، وفي نظام سياسي بده يحكمها. أمام كل هذا الاختلاف، الاختلاف أحيانا قد يكون مفيد وقد يكون مضر، ولكن بناء على التجربة أو السياق الفلسطيني اللي عشنا حتى اللحظة ما زال الانقسام ومخلفاته ما زالت مضرة بالقضية الفلسطينية. كيف لنا أن
لن نصل للحرية والاستقلال وإحنا منقسمين؟ فإحنا إذا بنحكي على اليوم التالي وإنه إحنا اليوم بنتفق على شكل النظام السياسي، إحنا راح نكون حققنا الوحدة الوطنية على النهج العام قبلها. الاختلاف على القضايا الاجتماعية، على القضايا الاقتصادية، على الرؤى المختلفة اللي موجودة في أي نظام أو أي دولة أو أي كيان سياسي في العالم، هذا إشي طبيعي. راح يعني النظام اللي راح يتم بناؤه بناء على الدستور هو يحدد شو الآليات. وإذا إحنا بنحكي عن دولة ديمقراطية فبالتالي الأغلبية هي اللي راح ترسم ملامح مستقبل لهذا الشعب.
الأغلبية من خلال الانتخابات تقصد؟
نعم، لما نحكي نظام ديمقراطي نحكي إنه من خلال انتخابات، ولكن هاي راح تتمثل على شكل نظام رئاسي ولا على شكل نظام برلماني أو نظام مختلط، هذا بالنهاية الشعب الفلسطيني هو اللي بيقرره.
عظيم. طالما عرجنا على موضوع التحديات اللي ممكن تواجهنا كفلسطينيين في حال حلمنا ومحكوم علينا بالأمل ويجب علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع، هناك تحديات خارجية من قد تواجهنا ما بعد الحرية والاستقلال. وطالما نشاهد المشاهد السياسية والمستجدات العاصفة في قضيتنا، قد يكون هناك تدخل خارجي يؤثر بطريقة أو بأخرى، وهذا إحدى السيناريوهات المتوقعة كفلسطينيين ويتحدثون فيما بينهم في هذا الموضوع، أن يكون هناك تدخل خارجي وهذا التدخل يفضي إلى تحرير أو جلب دولة مستقلة وينعم الفلسطينيين بحرية. قديش هذا الموضوع خطير وبنفس الوقت يخلق تحدي لنا؟
افتراضك على... افتراضك بده ياخذنا من احتلال لاحتلال بشكل اخر
قد يكون.
او من احتلال استعمار
قد يكون.
احنا نتخيل فلسطين حره ومستقله، مش فلسطين تحت الوصايه او فلسطين تحت الاستعمار. فبالتالي في تخيلنا لحتى احنا نقدر نبني الفرضيات الاساسيه، احنا بنحكي عن فلسطين محرره، فلسطين حره تنعم بالحريه وتنعم بالاستقلال، فبالتالي لن تكون مستعمره ولن تكون تحت احتلال مباشر او غير مباشر.
وبالتالي يراها البعض انها قد تكون التدخلات الخارجيه لصالح الفلسطينيين وللقضيه الفلسطينيه، ويراها بعض اخر انها استعمار بشكل او بوجه اخر. ولكن هذا التحدي حقيقه ان حصل سيضعنا امام مأزق كبير، ان هناك جهه فلسطينيه قامت بكل هذا المجهود ونتج عن ذلك تحرير استقلال حريه، وقد يكونوا هم على في نظرهم هم الاحق في الامساك بزمام الامور السياسيه، وان يكون شكل النظام السياسي مرهون بايديهم. هل تعتبر أن هذا هو تحدي كبير أمام فكرة الوصول للحرية والاستقلال، أم أنه طالما أوصلنا إلى الهدف فمن الطبيعي جدا أن يحصل هذا التيار طالما أنه اجتهد وعمل في نظره كل ما هو ممكن للوصول للحرية والاستقلال، أن يحكم ويأخذ على زمامه أمور إدارة الشكل النظام السياسي؟ كيف تقرأ هذا الموضوع؟
يعني الحق والشرعية تؤخذ من الناس ولا تفرض عليه. بالتالي إذا في مجموعة فلسطينية وهي بالأساس فلسطينية حققت الاستقلال والحرية، الشعب الفلسطيني راح يكافئ هذه المجموعة ويعطيها هذه الشرعية. ولكن ما في حدا بيقدر يفرض على الشعب الفلسطيني نفسه أو أجنداته لمجرد إنه هو قام بواجبه في تحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني. إنه بالنهاية كل فلسطيني هو ساهم
بكل تأكيد من 48 امتدادا لما
وما قبل 48
أكيد.
إحنا كانت عندنا ثورات سابقة ابتداء من ثورة البراق، ومن ثم ثورة الكبرى في الإضراب العام الشامل في 36، وتخللها قبلها وبعدها مجموعة من الهبات. فالنضال الفلسطيني هو نضال تراكمي. اليوم الكوفية اللي احنا بنلبسها واللي بترمز اليوم لفلسطين في كل العالم، هاي اخذت كرمز في 36. وبالتالي اليوم ما في حدا بيقدر يفرض على الفلسطينيين او يدعي انه هو الحقق الاستقلال الفلسطيني. الفلسطينيين في وجودهم وصمودهم، والأمة الفلسطينية اللي موجودة على أرضها في فلسطين، والأمة الفلسطينية اللي موجودة في أي مكان في العالم ونقلت الهوية الفلسطينية لابنها، ولما نحكي عن هوية بنحكي عن ثقافة وبنحكي عن مبادئ وبنحكي عن لغة وبنحكي عن لكنة وبنحكي عن قطب التطريز وبنحكي عن أكل فلسطينية. كل ما تم خلال السنوات الماضية هو أدى لثبات الفلسطينيين، في النهاية رح يؤدي لتحقيق الحرية والاستقلال. فما في جهة وما في شخص سيكون هو صاحب التحرير، ولكن ممكن الفلسطينيين يعطوا رمزية لشخص، زي ما أعطوا رمزية في الثورة الفلسطينية المعاصرة لياسر عرفات كرمز للثورة الفلسطينية، ممكن لما نوصل للتحرير يكون في عنا رمزية لشخص. وهنا الشعب اللي بعطي، مش الشعب اللي ما بيتم الفرض عليه.
يوسف، انت اليوم صحيت ولقيت فلسطين محررة، ايش ممكن تعمل؟
يعني اول اشي ممكن اعمله اني اطلع على الشارع اشوف الناس والفرح والبهجة على وجهها، لحتى ترسخ هاي في ذهني واقدر اروي هاي القصة للاجيال وللناس وللاصدقاء ولكل العالم. بعدها راح اشغل سيارتي واطلع باتجاه طير الدندن اللي هي قرية جدي، اللي لحتى وقت قريب بيته لساته موجود في هذه البلد. راح أروح وأفتح هذا البيت وأقعد فيه وأتأمل أرض سيدي الأصلي. بعدها بتكون صار الدنيا العصر، بتحرك باتجاه البحر الفلسطيني اللي راح أحس في متعة ما حسيتها خلال السنوات الماضية كلها، إنه أنا على بحر فلسطيني حر، أنا اللي بملكه كفلسطيني. من ثم بلف وبرجع باتجاه العاصمة القدس لحتى أتأمل النجوم من ساحة المسجد الأقصى.
إحنا كفلسطينيين الصبح صحينا تمام ورحنا بالساعات الأولى في فرحة النصر والحرية والاستقلال وما إلى ذلك. باعتقادي في منتصف اليوم الثاني بتبلش الأسئلة تظهر، كيف راح تكون شكل المرحلة الانتقالية للحياة السياسية؟ كيف ممكن نتخيلها حقيقة؟ هل راح تكون هي امتداد لما كانت عليه ما قبل التحرر والحرية والاستقلال، أم هو نظام سياسي جديد بمكونات جديدة بشخصيات فلسطينية جديدة؟
راح نكون فرحنا في لحظة اللي هي إعلان الحرية والاستقلال، كل الشعب الفلسطيني راح يفرح. بعدها بتيجي مهمة الأساسية لشعبنا اللي هو كيف ممكن إنه ينتقل في الشعب ومؤسساته ونظامه لبر الأمان، واللي هي تسمى المرحلة الانتقالية. هلا المرحلة الانتقالية في تجارب كثيرة في العالم، كل الدول اللي حصلت أو نالت على حصلت على حريتها وحققت استقلالها عاشت هذه المراحل. الفلسطينيين مش رح يجوا يبتكروا شيء جديد، في عملية تحول رح تتم من فلسطيني تحت احتلال لفلسطيني ينعم بالحرية والاستقلال الكاملين. هنا في نقطة كتير مهمة، انه احنا خلال الفترة الحالية عنا لبنة لكيان سياسي مستقل ودولة فلسطينية مستقلة. عنا الإطار السياسي الممثل في نظام منظمة التحرير، وعندنا البنية المؤسسية اللي بتتشكل في المؤسسات اللي أنشئت بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، من ناحية تعليم، من ناحية صحة، من ناحية خدمات مختلفة. فإحنا عندنا اللبنة الأساسية اللي بإمكاننا كفلسطينية بشكل جمعي نطور عليها، والفلسطينية بأكد لك إنه إحنا عندنا الكفاءات وعندنا الخبرات اللي بنروح بنبني وبنطور في دول أخرى، مش من اليوم، من زمان. مجموعة كبيرة من الدول تم بناء نظامها التعليمي ونظامها الحضري ونظامها الصحي بأيدي فلسطينية، وإحنا عنا القدرات والكفاءات اللي ممكن تطور في أي مجال إحنا بحاجة له. فإحنا كفلسطينيين بإمكاننا ناخد هاي اللبنة اللي موجودة اللي استثمرنا فيها من عمرنا، واللي استثمر الشعب الفلسطيني كله في دعم إقامتها وبنائها. أنت كمصطفى أكيد تدفع ضرائب، وأكيد في يوم من الأيام ساهمت بشكل أو بآخر في تطوير مجال معين بفلسطين، كان تعليم، كان صحة، كان حياة عامة. ونفس الإشي يوسف، نفس الإشي كل فلسطيني ساهم في تطوير النظام الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية المختلفة، إن كانت مؤسسات رسمية أو مؤسسات مجتمع مدني. هاي بإمكاننا إحنا نستخدمها ونستثمر فيها كأساس يتم التطوير عليه، نمر في المرحلة الانتقالية، وبعدها يكون في عنا دستور خرج من الفلسطينيين، وبعدها النظام السياسي اللي أقره الفلسطينيين واللي من خلال عملية ديمقراطية بإمكانه يشكل أو يحدد الوجهة في المرحلة اللاحقة.
يعني قديش بتراهن يوسف على فكرة أنه الشارع الفلسطيني حقيقة أنه يتقبل فكرة أنه وجود موجود عنده لبنة أساسية وقد تكون صالحة لأنها تكون أو قد تمسك زمام الأمور في المرحلة الانتقالية، في اللحظة اللي ممكن بيتفرج عليها البعض أنه قد تحصل هناك صراعات ونزاعات من الدقائق الأولى على شكل النظام السياسي؟
شكل النظام السياسي شيء، والمؤسسات الخدمية شيء آخر. يعني حتى لما صار الانتقال في فلسطين من تحت احتلال لآخر أو من نظام حكم لنظام آخر، كان في عملية اللي هي تسليم واستلام المؤسسات الخدمية. البلديات اللي هي فعليا الحكم المحلي أو الهيئات المحلية موجودة في فلسطين أكثر من 100 عام، وهي موجودة وبإمكانها تلعب دور في أي مرحلة انتقالية. فهي المؤسسات للناس مش لحدا، هاي المؤسسة مش ليوسف ولا لمصطفى، هاي المؤسسات للناس موجودة بتقدم خدمات. ما في أمة في العالم لما انتقلت لاستقلالها راح دمرت كل شيء موجود مشان تبني أول وجديد. طب ما احنا إلنا سنوات طويلة منبني، إن كان جمعيات ولا إن كان بلديات ولا إن كان مؤسسات عامة، هاي موجودة استثمرنا فيها، هي اللي راح نبني عليها ونستمر. إنه هيك بيصير في كل العالم، يعني كل تجارب في العالم لما انتقلت من مكان من تحت الاحتلال أو من تحت الاستعمار للاستقلال مرت في هاي المراحل الانتقالية، وإحنا راح نمر في نفس هذه المرحلة الانتقالية.
ما عندك تخوفات من طبيعة ردود الأفعال من بداية ما بعد الاستقلال والحرية؟ أنا بشوفك بهذا التفاؤل إنه وكأنه الأمور راح تمشي بهاي الطريقة السلسة اللي مش راح تخلف وراها ولا أي صراع ولا أي نزاع، رغم إنه المشهد السياسي الحالي يشير إلى عكس ذلك تماما. وما بعرف قديش ممكن يتفق معك أو أتفق معك أنا شخصيا بفكرة إنه قد يحصل هناك وحدة فلسطينية ما قبل الحرية، وقد لا يحصل، وقد لا يحصل، وقد في لحظة من اللحظات نعيش شعور الحرية وما زلنا نرضخ ونرزح تحت الانقسام الفلسطيني، وهنا المعادلة الأخطر في شكل المرحلة الانتقالية، من سيحكمها، من سيكون هو اللاعب الأكبر في هذه الجولة. هناك أصوات من الشارع غير متفائلة إطلاقا في شكل المرحلة ما بعد التحرر والاستقلال، وبالعامية بيحكوا احنا رايحين باتجاه حرب أهلية، بغض النظر عن واقعية هذا المصطلح، ولكن هو حالة متخيلة أيضا، يعني على غرار حالتك المتفائلة هناك حالة أخرى تقول انه احنا رايحين باتجاه حرب أهلية. لا تخشى من هذه الأقاويل وبتشوف أنه الأمور عن جد راح تكون بكل هذه السهولة والوردية، وأنه الاستلام سيكون سلس، وهي نتاج عملية تراكمية إحنا كفلسطينيين بنينا لبنتها الأساسية من منظمة التحرير وسلطة فلسطينية قد تؤهلنا حقيقة إلى أنها تكون قادرة على مسك زمام الأمور؟
لا يوجد اختلاف أنه منظمة التحرير وسلطة فلسطينية هي لبنة الأساسية عند كل فلسطين،
أكيد
حتى مقسمين، هو الخلاف على من يقود
طبعا،
وليس الخلاف على إنه إحنا عنا ولا ما عنا. إحنا فعليا عندك أنت البيت السياسي الفلسطيني هو منظمة التحرير، وعندك السلطة الفلسطينية في أذرعها. هلأ الخلاف على من يقود أو مين القبطان. عند عملية الاستقلال والحرية ما في استقلال والحرية لشعب منقسم، يعني مش موجودة، ما صارت ولا راح تصير في حالتنا. فإحنا زي ما حكيت الوحدة قانون الحرية والاستقلال، فرح نكون موحدين على الأقل في توجهنا. ممكن الخلافات اللي موجودة اليوم على الوسائل إنه إحنا كيف نوصل للحرية، وقتها رح نكون جاوزناها لأنه إحنا وصلنا للحرية، ورح يختلف كل الأولويات عند الفلسطيني. لأنه اليوم إذا إحنا نسأل أي فلسطيني شو الأولوية الأساسية عندك كفلسطيني، راح تكون هي الحصول على الحرية والاستقلال، لأنه بالحصول عليها راح يحل كل مشاكل. وأنا بأكد لك إنه الشعب الفلسطيني لما يوصل لنشوة الحرية والاستقلال ويعيش هذا اليوم راح يقدر زي ما هو تحت أحلك الظروف اليوم قادر ينظم نفسه بحيث إنه يعلم الأطفال في مخيمات النزوح، حتى الأطفال اللي خرجوا اليوم خارج غزة في مصر كيف قاعدين بيتلقوا التعليم، والناس اللي موجودين تحت القصف تحت الدمار مستمرين في التعليم. وأنا لما كنت طفل بتذكر في الانتفاضة الثانية كيف الفلسطينيين نظموا عملية في الاجتياحات، عملية التعليم الشعبي. الشعب هذا اللي قادر ينظم حاله في هاي الحالات لحتى، ودائما هو بنظم في حاله بنظر المستقبل، لأنه الشعب بيطلع التعليم. مش كل الشعوب تطلع في حالاتها الصعبة على كيف ده تستمر العملية التعليمية لأبناء. هاي خاصية فريدة عند شعب فلسطين، إنه أول شغلة بتم تنظيمها عندك بنظم الغذاء والسكن، نفس الوقت بنظم عملية التعليم بعطيه نفس الأهمية. فهذا الشعب ما في خوف عليه، إنه قادر ينظم حاله وقادر إنه يمر في أي مخاض، ورح تكون تجربة فلسطين إن شاء الله تجربة فريدة.
هل يراهن حقيقة على استكمال واستئناف ما تم البناء عليه سابقا من عملية نظام بناء أو بناء نظام سياسي، ويأخذنا سويا لما بعد الاستقلال والحرية؟ هل حقيقة بتشوف أنه هذا يراهن عليه وقابل للتطبيق على أرض الواقع؟
أنت لما بتوصل لمرحلة الاستقلال والحرية مش رح توصلها وأنت مفتت، مش رح يوصلوا لها أفراد. في شكل منظم للشعب الفلسطيني هو اللي أدى أنه هذا الشعب يحقق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال. هلأ كيف حققها؟ هذا موضوع إحنا لسه ما بنعرف يعني، بس بالنهاية هو حقق حرية واستقلال.
وإحنا عم نتخيل أكيد.
إحنا بنتخيل
أكيد.
إحنا بنتخيل. هلأ بكل الأحوال الشعب الفلسطيني إذا النظام الدولي كان لساته موجود على النظام الدولي الموجود حاليا، أنت عندك ممثلك السياسي موجود من 74 لليوم، العالم الأمم المتحدة تعترف في منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، فالكيان السياسي موجود عندك، لبنة المؤسسات وجدت مع قيام السلطة الفلسطينية، فإحنا عندنا الأساس. هذا الأساس بحاجة لتطوير. هلا إحنا ممكن نتطور من منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لحتى العالم يعترف في دولة فلسطين دولة كاملة عضوية في الأمم المتحدة. في هاي الحالة صار الكيان هذا موجود عندك. هلا ممكن إحنا قبل مرحلة التحرير يكون عندنا حكومة بالمنفى زي بعض الحالات أو الثورات في العالم، ممكن تكون عندك حكومة في مكان من فلسطين، هذا إشي غير معروف حاليا. ولكن الشكل المنظم اللي وصلك لعملية الاستقلال والتحرير هو الشكل المنظم اللي رح تمر أنت في الحالة الانتقالية بغض النظر إيش شكله.
تمام. هلا في عرفنا كفلسطينيين انه التنظيمات الفلسطينيه هي وجدت للوصول للهدف الاسمى وهو الحريه والاستقلال. هل ستبقى التنظيمات الفلسطينيه بصورتها الحاليه ما بعد الحريه والاستقلال، وهل سيحصل هذا النزاع الموجود ما بين وجهات النظر المتضاده في بعض الاحيان ما بين هذا التيار وما بين ذاك التيار، ام انك ترى انه يجب من اللحظة الأولى اللي بتصير فيها عملية التحرير تختفي وتذوب كافة المسميات وتبقى فلسطين هي من تجمع الكل الفلسطيني، أم أن هذا مثالي إلى حد كبير وسيبقى ابن التيار السياسي منتمي بغض النظر عن التحرير، بغض النظر أنه حاليا إحنا عم بنعيش لحظة تحرير أو لا، سيبقى التيار الفلسطيني موجود من هذا الجانب ومن الجانب الآخر أيضا ومن كافة الجوانب الفلسطينية. قديش بتشوف أنه هذا عن جد تحدي لإلنا وجود التيارات الفلسطينية حتى ما بعد التحرير؟
هلأ وجود التنوع والألوان المختلفة في الحياة السياسية الفلسطينية إشي مؤكد بعد التحرير، لأنه الفلسطينيين عندهم تجربة غنية في الحياة السياسية، وإحنا مش بحاجة إنه نيجي نفعل إنه والله بدنا مشاركة سياسية وما إلى آخره ما بعد التحرير، لأنه الفلسطينيين عندهم تنظيماتهم وتشكيلاتهم السياسية من بداية القرن العشرين ولليوم. هلأ بعض التنظيمات أو الفصائل أو الأحزاب الفلسطينية ممكن يصير عندها تغير بنيوي في مهامها وأهدافها والأيديولوجيا الخاصة فيها، وهذا إشي طبيعي، لأنه بعض التنظيمات هي بنيت بالأساس حول فكرة تحرير أو تحقيق الحرية للفلسطينيين وللشعب الفلسطيني. فبعد التحرير ممكن بعض التنظيمات تصبح عدة فصائل أو تنظيمات، ممكن يصير في عندك اندماج، ممكن يصير في عندك تفكك لبعض التنظيمات، هذا بتحدده ديناميكيات والتحولات ما بعد التحرير خلال فترة انتقالية وما بعدها، كمان نتائج الانتخابات الأولى راح تبين.
في حال حصل هذا التفكك أو الاندماج أو الانخراط، إيش ممكن ينتج عنه أشكال سياسية جديدة ما بعد الحرية والاستقلال. وجهة يعني نظرك هو
هو بكل الأحوال راح تتحول الشكل التنظيمات أو الشكل السياسي للفصائل الفلسطينية تتحول باتجاه الأحزاب، لأنه مهامها كحركات تحرر وطني حققت، فبالتالي بدها تتحول الأحزاب، وكل حزب عنده مبادئ أساسية لهذا الحزب، عنده أيديولوجيا يؤمن فيها، وعنده أهداف بده يحققها على المستوى الاقتصادي أو رؤية اجتماعية اقتصادية سياسية بطرحها لعموم الناس، وحسب التأييد له بيقدر يطبق برامجه من خلال النظام السياسي بيكون موجود، إن كان على شكل برلماني أو على أي شكل آخر.
يعني يوسف سعدت جدا اليوم في خوض هذا النقاش الملهم صراحة على صعيد رسم مشهد متخيل لمستقبلنا الفلسطيني، اللي ما عندي أدنى شك بأنه كل فلسطيني يوميا بيصحى وبينامه بفكر بهذا الأمل المحتوم علينا. نهاية يعني أتمنى دائما أنه نلتقي في ظروف أفضل من هذه الظروف، وتحديدا أن نكون قد حصلنا على حريتنا واستقلالنا في القريب العاجل، بغض النظر عن الطرق والأدوات والأساليب اللي يمكن ننتهجها كفلسطينيين، ولكن أن نركز هدفنا على وصولنا لهذا الهدف السامي. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
شكرا مصطفى، وإن شاء الله أنه بنعيش هذا اليوم سويا. بأخذك معي أطير الدندن.
وأنا أصلا من يافا، وأتمنى أنه يوما ما نزورها وننعم بكل جمال هذه البلاد، على أمل اللقاء فيك مجددا، وقد عشنا تجربة الحرية في هذه البلاد.